مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية. إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية. وقد كنا بدأنا في الحلقة الماضية الكلام على موقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام مع أحد اليهود الذين اشترى منه عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام ورهنه درعه. أخذنا بعض الأحكام والفوائد المتعلقة بهذا الموقف النبوي العظيم، وسنستمر إن شاء الله في استعراض هذه الفوائد والأحكام الهامة بالنسبة للمؤمن والمؤمنة في حياتهم وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات الكرام الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعا من حديد. يدل هذا الحديث بارك الله فيكم على حماية الإسلام لحقوق الآخرين، وأنه لا يظلم غير المسلمين، فالظلم في الإسلام حرام لا يجوز شرعا، حتى مع الكفار، حتى مع الأعداء، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. ويخبر عليه الصلاة والسلام عن ربه كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر وأخرجه مسلم أنه قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم لا يجوز حتى مع غير المسلمين. ولذلك نجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا اليهودي واشترى منه هذا الصاع من الطعام ورهنه درعه، ولسائل أن يسأل هنا فيقول: هل كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ طعام هذا اليهودي رغما عنه؟ هو حاكم الدولة وهو كان رأس قومه عليه الصلاة والسلام، وكان بإمكانه أن يشير إشارة فيقتل هذا اليهودي ويشرد بأهله ويؤخذ كل ماله، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لما؟ لأن الله عز وجل أمره وأرسله بالعدل وإقامة العدل وعدم ظلم الآخرين حتى ولو كانوا من الكفار، فكيف إذا كانوا من أهل الذمة كمثل حال هذا اليهودي؟ ولذلك من يحاول أن يصور الإسلام على أنه دين يظلم غير المسلمين ويعتدي عليهم بغير حق، هو في الحقيقة إما أنه لم يفهم هذا الدين بشكله الصحيح، أو أنه من المغرضين الذين يحاولون تشويه صورة هذا الدين، لكنهم لن يستطيعوا إن شاء الله، كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهذا الدين سيتمه الله سبحانه وتعالى ويظهر أنواره وحقائقه لكل من كان باحثا عن الحق. أما المكابرون والمعاندون والجاحدون فهؤلاء ليس لنا إليهم سبيل، إنما أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. والمنصف حتى من الأعداء إذا تعرف على هذا الدين بتشريعاته وأحكامه وآدابه وأخلاقه سيجد فيه الدين الصحيح الذي أنزله الله، وسيدرك تمام الإدراك بأن هذا الدين هو الكفيل بسعادة البشرية والكفيل بإخراجهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، ومن الظلم إلى العدل، ومن مساوئ الأخلاق إلى محاسنها، ومن عقوق الوالدين إلى بر الوالدين، ومن الإساءة إلى الجيران وهدر حقوقهم إلى الإحسان إلى الجيران وحفظ حقوقهم. سيخرج الإنسان من هيئة الحيوان حتى يكون إنسانا مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى، له أهدافه وغاياته، ويلتزم بالتعامل الحسن والمخالقة الحسنة مع غيره. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات الكرام ليس فيه دليلا على جواز بيع السلاح على غير المسلمين، لأن الدرع في الحقيقة ليس من السلاح، ولأن الرهن ليس بيعا أيضا، ولأن الذي رهن عنده النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو في حساب الذميين المستأمنين الذين هم تحت الحماية وتحت حراسة المسلمين، فلا يخشى منهم سطوة أو خيانة، لأن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة محرمة وخيانة كبرى، عافانا الله وإياكم من ذلك. أشرنا فيما مضى إلى أن هذا الحديث يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا ورغبته عليه الصلاة والسلام فيما عند الله عز وجل وما عند الله تبارك وتعالى في الجنة، فلا يدع صلى الله عليه وسلم مالا يبقى عنده، ولذلك لم يجد المال الذي يشتري به هذا الصاع من الطعام لأهله، فاضطر عليه الصلاة والسلام لأن يرهن درعه لهذا الرجل اليهودي. وهذا الحديث يدل على أن البيع والشراء لما يحتاجه الإنسان لا ينافي التقلل من الدنيا ولا ينافي الزهد في الدنيا الذي كان يتحلى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا وهذا الموقف النبوي يدل على أن المؤمن والمؤمنين مأمورون ببذل الأسباب الشرعية والحسية التي تكون عونا لهم بعد الله عز وجل على تحقيق ما يرمون لتحقيقه من الأمور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الدروع ويتخذ السلاح، والله تعالى أمرنا بإعداد العدة واتخاذ السلاح المناسب وبذل الخطط العسكرية في الحروب وغيرها، كفانا الله وإياكم شرها. ولذلك تذكرون في غزوة الأحزاب حين أشار سلمان رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، وأخبره أنهم في الفرس كانوا يفعلون ذلك، أنهم في فارس كانوا يفعلون ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه المشورة وأخذ بهذه الخطة العسكرية المباركة، ولم يقل أن هذا من فعل الكفار فلا نفعله ولا نأتي به ولا نأخذ به، لا، لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، لأنه يجوز لنا أن ننتفع مما عندهم من أمور نافعة لا تخالف الشرع. أما إذا كانت تخالف الشرع فإننا مأمورون بالابتعاد عنها، لكن ما كان فيها مما هو نافع فإنه لا يترك. وهذا هو حال الإسلام، هذا الدين العظيم، ينتفع بما عند الآخرين من أمور حسنة. لكن اليوم بعض الناس هدانا الله وإياهم سواء السبيل يريدون أن يأخذوا عند الآخرين أسوأ ما عندهم. نحن نقول خذوا منهم أحسن ما عندهم ما لا يخالف الشرع، واتركوا المساوئ التي عندهم. لكن اليوم البعض مصر على أن يأخذ مساوئ الأمور التي عندهم. واسمحوا لي وأذنوا لي أن أضرب لكم مثلا مع احترامي للجميع وتقدير الجميع وفقنا الله وإياهم الخير. هناك فرق بين النحلة والذبابة. النحلة تأخذ، لا تقع ولا تأخذ إلا الأشياء الجميلة الحسنة، أما الذبابة فهي لا تقع إلا على الأشياء القذرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالذي يريد أن يأخذ الأشياء الحسنة عند الغربيين هو في الحقيقة كالنحلة، والذي يريد أن يأخذ الأشياء القبيحة عند الغربيين وغيرهم هو في الحقيقة مع احترام الجميع كالذبابة، لا يقع إلا على الأشياء المستقذرة التي لا تصلح ولا تليق ولا تنبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأشياء الحسنة عند هؤلاء ويجتنب ما عندهم من أمور قبيحة لا تليق، وهذا هو شأن الإسلام. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يبذل الأسباب الحسية والشرعية، والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك العلماء يقولون استنباطا من هذه الآية إن السلاح الذي لا يرهب العدو لا يعد سلاحا شرعيا معتدا به. فالسلاح الشرعي المعتد به هو الذي يرهب العدو، وهو الذي يحسب له العدو حسابا. أما الأسلحة التي ليست كذلك فهذه لا يعتد بها شرعا، لأن الله تعالى يقول ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهذا إرهاب مشروع، أن ترهب الأعداء، ترهب أعداء الله عز وجل وأعداء المؤمنين المعتدين عليهم. أما إرهاب الآمنين وإرهاب الأبرياء وإرهاب المدنيين هذا لا يجوز شرعا ولا تجوز نسبته إلى هذا الدين العظيم، بارك الله فيكم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرهن في الحضر. القرآن دل على جواز ومشروعية الرهن في السفر كما في آية الدين، وهذا الحديث وغيره من الأحاديث دل على مشروعية الرهن في الحضر، يعني حتى ولو لم يكن إنسان مسافرا. وكذلك يدل هذا الحديث على جواز بيع الطعام بالأجل، بل يدل على جواز بيع الأجل بشكل عام ما لم يخالف الشرع. وكذلك يدل على جواز رهن السلاح أو الدروع، وعلى أن كل ما يصح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه، كما يقول أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. وجواز الرهن في الحضر هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله رحمة واسعة، خلافا لمن ذهب إلى أن الرهن خاص في السفر. لو تأملنا في درر وفوائد هذا الحديث المبارك وهذا الموقف النبوي العظيم لا وجدنا أنها أكثر بكثير مما تقدم ذكره، ولكن إدراكا للوقت ورعاية للوقت نقف إلى هذا القدر، وألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.